إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما يستقيم للإنسان حاله باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فترتب على ذلك مقتضاه، وما أسل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. والأمر الثاني مما يستقيم به القلب هو تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، لأن الله تبارك وتعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، فقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: وما أحسن ما قال شيخ الإسلام، يعني الهروي الأنصاري، أبا إسماعيل في تعظيم الأمر والنهي، هو ألا يعارض يعني الأمر والنهي بترخص جاف، ولا يعارض بتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. وبين معنى هذا الكلام فقال: إن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضى تلك الرسالة الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. وبين الإمام رحمه الله أن تعظيم المؤمن لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه إنما يكون دلالة على تعظيم الإنسان المؤمن لصاحب الأمر والنهي، ويكون ذلك الذي يتأتى من هذا المؤمن بتعظيم الأمر والنهي يكون دافعا له وحاضا لقلبه على البراءة من العمل لغير الله تبارك وتعالى. وبحسب هذا التعظيم للأمر والنهي يكون المعظم للأمر والنهي من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر، لأن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا، لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا، لا أكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف، وما شاء الله تعالى، فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. يقول الشيخ رحمه الله: وكثير من العلماء يقول لا صلاة له، فإذا أتى منه هذا التفويت لهذا الأمر الكبير وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. هذا لمن فاتته صلاة الجماعة، إذا كان بارد القلب فارغا من هذه المصيبة غير مرتاع لها فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاتته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، وهو يشير رحمه الله إلى حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني، وهو حديث ضعيف جدا في سنده متهم، وله شاهد من حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند الدارقطني أيضا ولكن في سنده متروك، فالحديث ضعيف جدا. يقول الشيخ: وكذلك إذا فات أول الوقت الذي هو رضوان الله، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، صح في هذا عن البراء وعبد الرحمن بن عوف والنعمان بن بشير وجابر بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، واللفظ الذي ساقه المصنف الإمام رحمه الله ضعيف، الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، يعني الخشوع، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحيي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. هذا هو اللفظ الذي ساقه الإمام رحمة الله عليه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي وغيرهم من حديث عمار رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، وهو حديث صحيح. يقول الإمام رحمه الله: ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منه. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، تفاضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب، بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما، يعني القاعدتين، تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، تفاضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى قبولا وردا وارتفاعا وحطا ومثوبة وعقوبة، إنما هو بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه، قاعدتان تنحل بهما الإشكالات. تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام أبو داود من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: بهاتين القاعدتين يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على هذا الحديث. قالوا مستشكلين: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصام وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات، يعني لو أنه صام يوم عرفات الذي مضى وصام يوم عرفات في سنته فقد وقع التكفير للذنوب والسيئات على سنته التي هو فيها مرتين، فإذا ضم إلى ذلك صيام يوم عاشوراء فقد وقع التكفير للسيئات والذنوب على سنته 3 مرات. فاستشكلوا: كيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ فأجاب بعضهم عن هذا الاستشكال بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض، والتكفير للسيئات بهذه مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه، توفر شروط وانتفاء موانع. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير للسيئات. وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوف حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ يعني التكفير للذنوب والسيئات إنما يكون بحسب كمال العمل ونقصانه، وأيضا الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل حقائق الإيمان بتفاضل ما في القلوب. فإذا علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوف حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، يوفي العمل حقه ظاهرا وباطنا، ولم يعرض للعمل مانع يمنع تكفيره، ولا للعامل شيء يمنع تكفير العمل الصالح لذنوبه، ولم يعرض له مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فأي شيء يكفر هذا؟ وهذه كلها علل باطنة كما ترى. وندر من يخلص من أمثال تلك الآفات، لأنها محيطة بالقلوب جملة. يقول: فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من هذه مبطلات للعمل لا يلتفت إليها الإنسان، ويأتي بالأعمال الصالحات بيضاء كأمثال جبال تهامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عجب أو رؤية نفس أو من بالعمل، أو أن يطلب من العباد أن يعظموه على العمل الصالح الذي أتى به، أو لا يطلب من العباد وإنما يستشرف بقلبه أن يعظموه عليه، فإذا باع أو اشترى أو اقتضى انتظر من الخلق أن يعاملوه على حسب منزلته التي يتوهمها ومرتبته التي أنزله الوهم فيها، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه، يعني أن يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو حتى يصوم يوما ويفطر يوما، ثم يطلب من الناس أن يرفعوا قدره لأنه أتى بتلك الطاعات، وإذا لم يفعلوا عاداه. كيف تعاملون بهذا البرود من يصوم يوما ويفطر يوما ويعادي الخلق لأنهم لا يعظمونه على العمل الصالح الذي أتى به، ويرى أنه قد بخسه من لا يعظمه على العمل حقه من لم يعظمه، وأنه قد استهان بحرمته، فأي شيء يكفر مثل هذا العمل؟ ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ليس الشأن في العمل من حيث هو، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. والمن بالعمل على الله تبارك وتعالى بقلبه مفسد له. المن على الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح بقلبه لا بلسانه ولا بجوارحه وإنما بقلبه مفسد للعمل. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد له، مفسد لتلك الأعمال. المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد يحبط العمل والمرء لا يشعر، فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، يعني من فعل ذلك فليس مرتدا، بل هي معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا أخرجه البخاري عن بريدة رضي الله عنه. فهذا حبوط خاص يتعلق بالأعمال الصالحة في اليوم الذي ترك صلاة العصر فيه، وأما من ترك الصلاة مطلقا فإن عمله يحبط بإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة، والعينة أن يبيع رجل سلعة لآخر بثمن إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه نقدا بأقل من الثمن الذي باعها به، يبيع سلعة إلى أجل بمئة مثلا ثم يشتريها بثمانين نقدا فيستردها ويعطي ثمانين ويبقى في ذمة المشتري مئة. وفي الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. لما باع أو ابتاع زيد بن أرقم بالعينة، لما باع بالعينة قالت عائشة رضوان الله عليها: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فرأت أن ذلك محبط لعمله. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طرق عن العالية بنت أيفع، هي زوج أبي إسحاق السبيعي، فرووا هذا الحديث عنها به. وحديث العالية بنت أيفع حسن، وقد صحح بعض أهل العلم هذا الحديث الذي قالت فيه عائشة رضوان الله عليها: لما باع زيد بن أرقم رضي الله عنه بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ولعلها كانت مرة وقعت منه رضي الله عنه، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم أجل وأعلى من أن يحتالوا بمثل هذه الحيل. هذا أمر لعله وقع منه وله ملابساته. فلما بلغ فعله عائشة رضي الله عنها قالت: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أنه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. هذا أمر مهم جدا، أن العبرة ليس بالعمل وإنما بتخليص العمل مما يفسده ويحبطه. فيقول الإمام رحمه الله: فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها، يفسدها في حال وقوعها حتى يقع العمل فاسدا ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها، من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. قال: وقد جاء في أثر معروف: وإن العبد لا يعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان ديوان العلانية على حسب العلانية، فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك، كما لو كان قد فعله مع أنه لما فعله لم يطلع عليه أحد إلا الله، لا يدري به أحد من الخلق، تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ثم راح يحدث بذلك ومن به. يقول الإمام: جاء في الأثر إن ذلك ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وفارق بينهما. ثم إن العمل الذي انتقل من ديوان السر ونقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية بحسب العلانية يكون، فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى. يعمل الإنسان العمل الصالح لا يطلع عليه إلا الله منذ 50 عاما أو يزيد، وهو سر بينه وبين ربه، وفي ديوان السر قد كتب ورقم وسطر وله أجره، وبعد نصف قرن من الزمان حدث به طالبا للسمعة والجاه والمنزلة عند غير الله، فحينئذ يحبط عليه عمله كأنه عمله يوم عمله للسمعة والجاه وطلب المنزلة عند غير الله. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد، وإلا فإنه يأتي بالأعمال الصالحة ثم يروح بعد ذلك لكي يبطلها على نفسه ولكي يحبط العمل عليه وهو لا يشعر، كما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله جلت قدرته أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ يعني العمل الذي حبط وفسد على عامله لما أن من به أو جاءه ما يبطله أو ما يفسده أو ما يحبطه بعد أن وقع صحيحا ثم جاء ما يحبطه بعد ذلك ولو امتدت عليه أعصار وأعوام، هل إذا تاب هذا الذي أتى بالمحبط يعود إليه ثواب العمل الذي عمله ثم أتى بمحبط لثوابه ولهذا العمل، هل يعود إليه ثواب العمل أو لا يعود؟ إن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل إن كان قد عمله لغير الله وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، يعني لما وقع أول ما وقع وقع حابطا وقع باطلا وفاسدا لأنه أراد به في بدء العمل غير وجه الله تبارك وتعالى، هذا لا ينقلب صالحا بالتوبة، هذا العمل الذي وقع حابطا لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه، هذا غاية ما يمكن أن تصل إليه التوبة في العمل الذي وقع حابطا، وقع العمل فاسدا بدءا فأوقع العمل لغير وجه الله تبارك وتعالى ثم تاب، هذا لا ينقلب عمله الطارح الحابط بدءا على حسب نيته لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة وغاية ما يمكن أن تصل إليه التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء، عجب أو استشرف في قلبه لمدح الناس إياه على عمله الصالح أن يبيت قائما ويصبح معجبا، يقول هؤلاء الخلق ناموا كالحمر لا يتحركون لله تبارك وتعالى ولا يقومون، وأما أنا فبت ساهرا أراعي النجوم وأقرأ وأتلو لله تبارك وتعالى آياته مفصلات حتى إن قدمي لقد تورمتا من الوقوف بين يدي الله، يراعي هذا بخاطره ويجد ذلك في نفسه ولا يتكلم به، فهذا يحبط عمله، عرض له عجب ورياء، وإن وقع عمله في البدء خالصا لله تبارك وتعالى أو وقع له إما يحبط العمل أنه تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط، وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل لا يعود إليه، هذا قول يعود إليه ثواب العمل الذي وقع خالصا لله تبارك وتعالى ثم عرض له ما يحبطه من عجب ورياء أو تحدث به ومن فحبط العمل بذلك، فهل إذا تاب عما أتى به من محبطات للأعمال الصالحات هل إذا تاب يعود له ثواب تلك الأعمال الصالحة أو لا يعود؟ قال الإمام رحمه الله قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط، وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل، ثم بين أصل المسألة قال والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا تحبطه إلا إذا مات المرتد على ردته. هذا هو الأصل الذي بنى عليه الإمام المسألة. قال: المسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم هل تحبط، أي الردة، العمل بمجردها، يعني بمجرد أن يرتد يحبط العمل الصالح الذي كان قبل الردة، ولو أنه عاد إلى الإسلام مرة أخرى فلا يعود إليه ثواب العمل الصالح الذي كان قبل ردته، لأن الردة بمجردها محبطة للعمل الصالح الذي كان قبلها، أو لا يحبط العمل الصالح الذي كان قبل الردة إلا الموت عليها، أي أن يموت مرتدا، نسأل الله العافية. قال الإمام: هذا هو الأصل. وفيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا تحبط الردة العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام الذي جدده بعد الردة التي جاء به. يقول: فمتى أسلم هذا؟ إن قلنا إن الردة تحبط العمل بمجردها بنفسها، فمتى أسلم هذا استأنف العمل، يعني كأنه لم يأتي منه عمل صالح قط ولا قبله، استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام، يعني الذي أتى به مجددا. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وسترى من كلام الإمام شيئا عجبا يدل على تمكنه وتثبته وتواضعه، وعلى أنه ما كان له وما ينبغي لمثله رحمة الله عليه أن يحيد عن هذا الذي قاله، وهو يتكلم في هذا الباب من دقائق أعمال القلوب. قال: وهكذا العبد إذا فعل حسنة، الأصل الذي أصل عليه المسألة هو أن الردة تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. قال قولان: وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها، يعني تحبط الحسنة التي أتى بها، ثم تاب من تلك السيئة التي أحبطت الحسنة التي جاء بها، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج هذا على ذلك الأصل. هذا كلام. ثم قال ما أشرت إليه رحمة الله عليه، قال: ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان، ولا قوة إلا به. كل ذلك يأتي به رحمة الله عليه لأن في نفسه من هذه المسألة شيئا فلم تتحرر له على الوجه، فلم يتعالى بما أتى به رحمة الله عليه، ولم يتشبع بما لم يعط، وإنما هو متواضع لله رب العالمين، مخبت منيب رحمة الله عليه. قال: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان، ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل. وانظر إلى تخريجه رحمة الله عليه في هذه المسألة بعدما بناها على ذلك الأصل. قال: ولم تتحرر لي. قال: ولم أرى لأحد من أهل العلم فيها قولا يشفي ما أجده في نفسي. قال: والذي يظهر والله المستعان، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له، فإن غلبت الحسنات فالحكم لها، وإن غلبت السيئات فالحكم له، حتى كأن المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا متفق على صحته، أسلمت على ما أسلفت من خير. سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقه، أعتق رقابا قبل أن يسلم، وصلة وبر فعله في حال شركه، هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وعادت عليه ثواب حسناته. وهذه المسألة قال فيها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقد رجح القول الثاني فيما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، من أن المسألة مبنية على أصل، هو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. رجح العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله القول الثاني، حيث قال: الصواب أن العمل لا يحبط بالردة بمجردها، وإنما يبقى معلقا، وإنما يبقى العمل معلقا، العمل الصالح الذي عمله قبل ردته يبقى معلقا، فإن مات على الردة حبطت حسناته، وإن لم يمت عليها بقي له عمله الصالح، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنظر إلى قوله تعالى: فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فظلت الأعمال معلقة حتى يموت كافرا على ردته، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك لقوله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. كفروا وماتوا وهم كفار. فيقول الشيخ رحمه الله: العمل لا يحبط بالردة بمجردها، وإنما يبقى معلقا، فإن مات عليها أي على الردة حبطت حسناته، وإن لم يمت عليها بقي له عمله الصالح. قال: ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية. المريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. يعني إذا مرض الإنسان وعوفي من المرض عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منه كأنه لم يضعف قط. فالسيئات والذنوب أمراض قلبية، وهذا الذي ضرب به المثل أمراض بدنية من الحمى والأوجاع وغير ذلك. المريض بالمرض البدني إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء رحمة الله عليه. يقول يوضح هذا فيما صار هو إليه وما توضح له هو رحمة الله عليه، لأنه قال: لم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها. والذي يظهر لي أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. ثم ضرب المثال بهذا الأمر المادي المحسوس، يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منه، حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، وهذا كما ترى تشبيه تمثيلي فأتى بصورة لصورة. القوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، المرض بمنزلة الذنوب، الصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، يعني يمرض ثم يعافى ولكن تأتي عافية ضعيفة فلا تعود إليه صحته التي كانت قبل مرضه والتي هي بمنزلة الحسنات، وجاء هذا المرض الذي هو بمنزلة الذنوب، ثم جاءت الصحة والعافية التي هي بمنزلة التوبة. فإذا لم تكن التوبة قوية تكون كالعافية الضعيفة، فهذا لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته. ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول كما كان، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافية، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافية، ورب سيئة أدخلت الجنة ورب حسنة أدخلت النار. رجعنا إلى ما قاله في بدء كلامه رحمة الله عليه، كما قال الشاعر هو أبو الطيب: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. قال الشيخ رحمه الله: وأما علامات تعظيم المناهي، هو بيّن رحمة الله عليه فيما مضى من كلامه علامات تعظيم الأوامر، وكيف أن القلب ينصب إليها انصبابا، وكيف أن الحزن يتأتى إلى الإنسان إذا لم يتحصل على تعظيم كامل بإتيان شامل لتلك الأوامر التي أمر بها. فلما فرغ من ذلك رحمة الله عليه شرع في بيان علامات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتنان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات. الفضول يعني الزيادات من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، يعني من المناه. فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه، يعني لا يخالط الذي يجاهر بارتكاب المناهي ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، لا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله تعالى إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. فهذا من علامات تعظيم النهي، أن الإنسان يغضب إذا انتهكت محارم الله، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تبارك وتعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والخضوع، ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العابد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. فيأتي هذا إلى هذه الرخصة ويستعملها بترخص جاف فيبرد إلى فوات الوقت حتى يخرج وقت الظهر ويقول أترخص، لأنه لابد من الإبراد بالظهر في شدة الحر أو يقارب الوقت على الخروج، فيكون حينئذ مترخصا ترخصا جافيا. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته يقول الإمام رحمه الله أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه، والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له عند الإقامة يومين أو ثلاثة أو أن يقيم يوما لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع بين الصلوات ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين من أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. الجمع بين الصلوات في السفر رخصة عارضة، وأما القصر فإنه سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أم لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. الشيخ رحمه الله يأتي بهذه القاعدة العظيمة من قواعد أهل العلم: الجمع ليس سنة مراتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أم لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فإن احتاجت أخذ بالرخصة وإلا فلا، فهذا لون وهذا لون. ومن هذا يقول الشيخ رحمه الله أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. وهذا الحديث الذي ذكر الإمام بعضه رحمه الله رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله ولفظه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني لا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده كما قال ابن القيم رحمه الله. وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فلا يعرض الأمر والنهي للترخص الجاف ولا للتشدد الغالي، ولا يأتي بعد ذلك بعلة توهن الانقياد. وهذا كله يشرح به الإمام رحمة الله عليه قول الهروي: تعظيم الأمر والنهي، ألا يعارض بترخص جاف وضرب الأمثلة رحمة الله عليه، ولا يعارض بتشديد غال ويأتي بيانه إن شاء الله، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. فقال الشيخ رحمه الله: تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي كمن يتوسوس في الوضوء مغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا تشديد جاف. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعارض بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وهو كلام متين جدا. حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعارض بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا أو ترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. يأتي إليه فيشام قلبه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا أو ترخيصا أخذه من هذه الخطة، خطة بضم المعجمة الموحدة الفوقية الأمر والحالة، والخطة بكسرها المكان المخطط للعمارة والبناء. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ أحدهم للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه، يعني دون الصراط المستقيم، وألا يقربه. ومقصوده أي مقصود الشيطان اللئيم من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. فما من أمر لله عز وجل أمر به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. والشيطان لا يبالي بما ظفر به من العبد من الخطيئتين، فيأتي للمقصر من أجل أن يقعده ويضربه بالكسل والتواني والفتور، ويفتح له باب التأويلات، ويأتي لصاحب الجد والحذر والتشمير والنهضة لكي يكون متجاوزا للصراط المستقيم ومتعديا إياه. والشيطان لا يبالي بما ظفر من هذا وهذا، المهم أنه حرفه عن الصراط المستقيم. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل. رجعنا إلى كلام الهروي الذي يشرحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أي كلام الهروي تعظيم الأمر والنهي، أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشديد غال، ولا يحملا على علة توهن أي تضعف الانقياد. يعني يحمل الأمر أو النهي على علة يأتي هو بها، على حكمة يخترعها، فتوهن تلك العلة عند الحمل عليها انقياده لأمر الله تبارك وتعالى واجتنابه لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أم لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية لله رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليه بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم حتى إنها لتتبعهم أين يمموا وحيثما قصدوا. وهذا مقتضى حال العبد، يتفق هو ونفسه وهواه على العبد، الشيطان والنفس والهوى، ثلاثة مسلطون آمرون يبعثون الجوارح في قضاء وطرهم ومرادهم. الجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا. هذا مقتضى حال العبد. اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه، وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه، وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل. هذا يلم به مرة يعني الملك، وهذا يلم به مرة يعني الشيطان، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. وجعل الله تبارك وتعالى له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، جعل له في مقابل عدوه الشيطان ملكا كريما يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه، وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. وجعل له في مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، وجعل الله تبارك وتعالى مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ابتلى الله تبارك وتعالى العبد بعدوه إبليس، يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه، فيتفق هو أي الشيطان ونفسه وطبعه، أي نفس العبد وطبعه يتفقون، وهم ثلاثة مسلطون آمرون، يتفقون على العبد فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة لا يمكنها إلا أن تنبعث، ولا يمكن أن تقاوم ولا أن تعصي ما تؤمر به، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح. من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل في مقابل كل عدو من هذه الثلاثة نصيرا ينصر الله رب العالمين به العبد ويثبته، فجعل الله تبارك وتعالى في مقابل الشيطان الرجيم ملكا كريما، فإذا أمر الشيطان بأمر أمر الملك العبد بأمر ربه وهو لمن أطاع، وجعل في مقابل النفس الأمارة نفسا مطمئنة، فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وجعل في مقابل الهوى الحامل على الطاعة للشيطان والنفس الأمارة جعل نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل، فهو يطيع الناصح مرة فيتبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه فيتعرى فيقول: ترى من أين أتيت؟ والعجب أنه يعلم من أين أتي، ويعرف الطريق الذي قطعت عليه وأخذ فيها، ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وحاربه إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث، فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصول، وقيل قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصول تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه في السجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الخروج والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن، فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وقوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال، وذلك عند الغروب، كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، ولم يتبقى من النهار طويل زمان، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي. فأما رواية أحمد ففيها المطلب ابن عبد الله عن ابن عمر مرفوعا، والمطلب لم يسمع من ابن عمر، فهذا منقطع وله شاهد. وأما رواية الترمذي فمن طريق علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد ضعيف لكن يعتبر به، وقد روى الحديث مرفوعا من طريق أبي نضرة رضوان الله عليه، فهذا الحديث حسن بشواهده. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها، يعني إذا كان الذي يتبقى من الدنيا لو بقيت إلى قيام الساعة هو كما تبقى بعد أن كانت الشمس على رؤوس الجبال عند الغروب فيما مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، فما بقي من ذلك اليوم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يومكم هذا فيما مضى منه الذي بقي قليل قليل، لو عشته إلى قيام الساعة لكان قليلا قليلا، يقول الشيخ رحمه الله: فليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسره. يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا الحديث، لو كانت الدنيا من بدئها إلى منتهاها بكل ما فيها من النعيم، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، إذن هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فما حظك أنت وما نصيبك من الجناح؟ إذا كانت هي من بدئها إلى منتهاها بكل ما فيها، وعمرك بالنسبة إلى عمر الدنيا قليل قليل كومضة البرق أو خطفة البرق لا شيء، وملكك في ملك الدنيا فيما تحياه أنت لا في ملك الدنيا من بدئها إلى منتهاه لا شيء، وهي من بدئها إلى منتهاها بكل ما فيها وما أوضع الله تبارك وتعالى فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فانظر نصيبك هذا من الجناح. فليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه، كما في بعض الآثار وهو مروي عن الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. قاله بعض السلف كما قال الإمام رحمة الله عليه: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، من ذهب يفنى، وكانت الآخرة من خزف يبقى، لكانت الآخرة خيرا من الأولى. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ فيقول: قال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء. وكان من دعائه رحمه الله أن يقول: اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء أنا شيء فارحمني، يا من وسعت رحمته كل شيء أنا شيء فارحمني. فيقول: فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون، يعني هم من الهالكين أيضا. ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا أو رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. فهذا من خطبة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود، يعني في مدة حياته، بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفتك نفسه إذا أسر. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. والجثى جمع جثوة بالضم، وهو الشيء المجموع، وهي الجماعة المحكوم عليهم بالنار هاهنا. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وتقدم في قول الإمام: روى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والترمذي من حديث الحارث الأشعري. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وكذلك البخاري في التاريخ، والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله: ما ينجي من الشيطان، وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذكره، وأن يرزقنا إدمانه والدواب عليه، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره في الأصباح وفي الأمساء وفيما بين ذلك، وأن يقبضنا إليه جلت قدرته ذاكرينه على قول لا إله إلا الله، وأن يحشرنا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ينزلنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.